الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. ترجمة بلفظ الحديث بلا زيادة، ورواه من وجهين مدارهما على أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والنعت أصله وصف الشيء بما فيه من حسن، ويتجوز به في غيره، أي في غير الوصف بما فيه من الحسن. والوصف أعم، الوصف أعم، سواء كان بما فيه من حسن أو بغيره. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان. سفيان هنا يحتمل الثوري أو ابن عيينة، كلاهما يروي عن منصور، وكلاهما روى عنه الفريابي. وأما إن قيل إن محمد بن يوسف هو البيكندي، فسفيان قطعا هو ابن عيينة، لأنه أي البيكندي لم يروي عن الثوري. ومنصور هو ابن المعتمر عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة. لا تباشر، المباشرة الإفضاء إلى البشرة باللمس والنظر، تفضي إلى بشرتها وتطلع على أوصافها وخبيئتها، فتصف لزوجها فتنعتها وتصفها لزوجها. إما أن تصف لونها أو هيئة جسدها. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله عن مسلم، وفي مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه بنحوه، ويأتي إن شاء الله في 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 فيما يتعلق بمسائل الحديث. في رواية النسائي كما نبه الحافظ رحمه الله زيادة، وهي قوله: لا تباشر المرأة في الثوب الواحد. وهذا وجه حمل المباشرة هنا على الاطلاع على البشرة، فإنها إذا اجتمعت بها في ثوب واحد اطلعت على داخلتها ثم وصفتها، إما بقبح فيكون غيبة، أو بحسن فتقع المفسدة. قال الحافظ رحمه الله: قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج أو أن يعجب الزوج الوصف المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. وإن كانت متزوجة ربما خببها على زوجها حتى يطلقها ثم يتزوجها. ووقع في رواية النساء من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ: لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل، وهذا أعم. لكن حديث ابن مسعود يختص بالمرأة وهو أكثر ما يكون. وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا، ولفظه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال النووي رحمه الله: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة وتحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه، النظر إلى السوأتين مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في نظر الرجل إلى فخذ الرجل. وأما النظر إلى السوأتين فإنه محرم. قال رحمه الله: ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل على عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى. يعني الحديث ما تكلم عن العورة وإنما عن المباشرة، فالنهي عن الاطلاع على العورة أولى. قال: ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه. قال الحافظ: وفي الحديث تحريم ملاقات بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة، ويستثنى المصافحة، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق. يعني لمس العورة محرم بالاتفاق، أما مباشرة البشرة، مباشرة والتقاء البشرتين بغير حائل، فإنه الأصل فيه المنع إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، وهذا عام في جميع أجزاء البدن. قال النووي رحمه الله: ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه أو يتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام، ويعني بالحمام مكان المغتسل، ونظيره اليوم الاجتماع في المسابح وأندية البخار والسونة وأندية الرياضية. قال: فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة. وهذا الكلام يوحي من النووي رحمه الله إلى أمرين: الأمر الأول أن بعض الناس يتحرج من الإنكار بحجة أنه لا يسمع له، وهذه ليست وظيفته، ما على الرسول إلى البلاغ، من رأى منكم منكرا فليغيره، استجاب المنكر عليه أو لم يستجب. فالواجب إبراء الذمة، فإن السكوت يفضي إلى تزايد المنكر واستجاب اللعنة. قال عز وجل في بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال قبلها: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فعدم الاستجابة لا يمنع من الدعوة ومن الإنكار. الأمر الثاني الذي يوحي به كلام النووي رحمه الله أن هذا كان شائعا في زمنه، يعني التبسط في الحمامات، وهذا يقع عند غلبة أهل الشهوات وأهل أصحاب الغنى واليسار، يقعون في شيء من هذه الغفلة. والواجب على المسلمين أن يتداركوا الأمر قبل أن يستفحل ويتوطن المنكرات وتصبح كأنها من المعروف يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا والعياذ بالله. هذا عند انتكاس الفطر وغلبة الشهوات والإعراض عن شريعة الله عز وجل. هذا من أهم ما يخاطب به أصحاب الأندية والاحتفالات وغير ذلك مما يقع فيه الاختلاط بين الرجال والنساء والمواضع التي قد تبدو فيها العورات أو بعضها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
نعم، هو المتقدم ولم يروه إلا في هذين الموضعين، وشيخه هنا عمر بن حفص بن غياث الحوضي يحدث عن أبيه حفص وهو عن سليمان بن مهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الجهاد والسير عند قوله: باب من طلب الولد للجهاد، والترجمة بقوله: باب قول الرجل لأطوفن الليل على نسائي. ما الذي وراءها؟ وراءها جواز مثل هذا القول، أن الإنسان يحدث بما يفعل مع أهله دون إسفاف ودون وصف لما يقع من المعاشرة. ولذا اشتمل اللفظ على استعمال الأدب في قوله: لأطوفن، وسيأتي في الحديث: فأطاف بهن. فليس فيه لفظ يخدش الحياء ويتهتك به القائل. قال الحافظ رحمه الله: والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز. يعني هل يجوز أن يطوف على زوجاته الأربع في ليلة واحدة ويترك القسم؟ قال: الحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا أخرج بالزوجات قديمة، إلا إن ابتدأ الرجل القسم، يعني في الابتداء بأن تزوج أربعا أو ثلاثا أو اثنتين دفعة واحدة، فله أن يطوف عليهن في ليلة واحدة. هذه الحالة الأولى. الثانية: أن يقدم من سفر ثم يبدأ القسم، وقبل أن يبدأه يطوف على الجميع. والحالة الثالثة: أن يأذن بعضهن لبعض، أن يذهب إلى الأخرى في ليلتها. والذي يظهر والله أعلم أنه يفرق بين الطواف وبين القسم في المبيت. فإذا طاف ورجع للبيتوتة عند صاحبة القسم فإنه لا حرج، قد كان سلم يدخل ويطوف على نسائه في غير لياليهن ويدنو من إحداهن. وجاء في بعض الأحاديث أنه لا يطأ، لكن حديث أنس ظاهر في أنه طاف على التسع في يوم واحد وليلة واحدة وبغسل واحد، وقد ترجم له في كتاب الطهارة بقوله باب من دار على نسائه في غسل واحد. وتقدم معنا فهذه الترجمة تشير إلى مسألتين: الأولى جواز مثل هذا التحدث، والثانية جواز مثل هذا الفعل. هذا وجه ارتباطه بكتاب النكاح. قال: حدثني محمود بن غيلان. هذه من المسائل تهمك يا شيخ محمود، والبقية أظنهم يعني بينهم وبين هذه المسائل خرط القتاد. لكن قال: حدثني محمود بن غيلان قال حدثني عبد الرزاق وهو بن همام قال أخبرنا معمر وهو بن راشد عن ابن طاووس وهو عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سليمان ابن داود. وهل أبو هريرة أدرك هذا؟ هل سمع سليمان بن داود؟ إذن الحديث إيش؟ ها؟ سمعه ممن؟ ها؟ كيف؟ كثيرة التي لا اجتهاد فيها، وقد يخبر عنها العالم ولا تقبل منه إلا بالإسناد. إذا أخبر الصحابي عما له حكم الرفع في شريعتنا فله حكم الرفع، لكنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث أبو هريرة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه به. من أين علمنا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال. فإذا هو مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إخبار الله عز وجل لرسوله بأخبار الأنبياء وقصصهم، وأن هذه الأخبار زائدة عما في القرآن. الله عز وجل يقول: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقص عليه من أنبائهم في القرآن، وكذلك قص عليه زائدا عن ذلك عن القرآن. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك، ومن قص عليه أيضا يتفاوتون في قصصهم. فأكثر ما قص عليه من أنباء موسى مع بني إسرائيل. قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليلة، اللام للقسم، وفيه الكناية عن الجماع، وفيه حجة لمن لم يشترط إظهار المقسم به. فالمقسم به من؟ الله. يعني أصلها والله لا أطوفن، لكنه أخفاه، أخفى المقسم به. ففيه حجة لمن قال بعدم اشتراط إظهار المقسم به. وما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه انعقاد اليمين لو قلت حلفت عليك أن تأكل فلم يأكل، أو أقسمت عليك أن تأكل فلم تأكل، فإنه يحنث وتكون يمينا. وهذا قول لبعض الفقهاء، وهو مذهب الحنفية. وقيده المالكية بالنية، أن ينوي يضمر المقسم به وهو الله عز وجل. وقال بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم: لا يكون ذلك قسما مطلقا، لا يكون يمينا. لو قال أقسمت عليك أو أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا فلم يفعل، فإنه لا تكون يمينا ولا يحنث. هذه من لطائف الاستنباطات من الحديث، وما أدري منين دونتها أنا هنا. لا أطوفن الليلة بمئة امرأة، وكان هذا العدد مباحا في شريعتهم. قال: تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فيه تعاطي الأسباب، فلم ينتظر الأولاد بالخوارق، إنما تعاطى السبب وهو النكاح، وتعاطى سبب الكثرة بكثرة النساء. وفيه حسن المقصد والنية، وأن الأفعال قد تتحد في الصورة ويتفاوت أصحابها في النوايا والمقاصد. فهمه عليه الصلاة والسلام الجهاد ونشر دين الله عز وجل في الأرض، وليس همه التكاثر بالأولاد، أو ليقال عنده كذا وكذا من الولد، أو ليقال عنده قوة كذا وكذا رجل في أن يطوف على النساء، وإنما كان همه وباعثه على هذه اليمين هو السعي في وراثة هذا العلم، كما قال زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يريد أن يرث من هؤلاء الأولاد النبوة، أو أن يحمل هذا الدين الذي أرسله الله عز وجل به. فقال له الملك جبريل أو غيره: قل إن شاء الله. فلم يقل ونسي. وفيه جواز وقوع السهو على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو لا يقدح في مناصبهم ولا في تبليغهم، وإنما هو راجع إلى أصل بشريتهم، لكنه لكن من المقطوع به أنهم لا يسهون ولا ينسون ما يجب تبليغه البتة إذا أمروا بالتبليغ. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فكل ما احتاج إلى بلاغ أكمله الله عز وجل وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، واستجاب لقوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. قال: فأطاف بهن. فيه التحديث بأخبار المتقدمين، وفيه الدعوة إلى حسن التأسي بهم، إما بما أقرهم الله عز وجل عليه من قول أو فعل، أو بما آل إليه أمرهم كما هنا. فيه استعمال الأدب في الألفاظ في قوله فأطاف بهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى ما آت الله نبيه سليمان من القوة على مثل هذا، فإنه خارج عن عادة الناس. وفيه جوازه بغسل واحد، لأنه قال: الليلة. قال: ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. فيه دليل لأهل السنة أن أفعال العباد من الخير والشر كلها من خلق الله تعالى، ولا يكون شيء في الكون إلا بأمره ومشيئته وعلمه وحكمته، فهو خالق كل شيء، لا يقع شيء في ملكه إلا بمشيئته وعلمه وإرادته وأمره وخلقه سبحانه وتعالى. وفيها أن الأمر أمره سبحانه وتعالى، وفيه أنه لا يكون إلا ما شاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فشاء سليمان ولم ينفذ إلا ما شاءه الله عز وجل. وهذا النصف قيل هو المراد في قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنب. عرف أنه قصر في اعتماده على فعله دون ربط هذا الفعل بمشيئة الله عز وجل. قال عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، وما لا يدري أيضا عن أقدار الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الحادثة: لو قال إن شاء الله لم يحنث. وفيه أن الاستثناء ينفع صاحبه، وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا بقول، إلا بلفظ لا بمجرد النية. فلو قال أنت طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة وقعت الثلاث حتى يقول إلا واحدة، هذا في عدد الطلاق. وعندهم تفريق بين هذا وبين الاستثناء بالنية في عدد المطلقات، يعني لو قال نساء طوالق ونوى إلا فلانة فإنها لا تطلق. قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، شرطه عند أكثر أهل العلم الاتصال، لكن يستثنى الفاصل اليسير أو الفاصل الناشئ عن عارض، عن عارض غالب كالعطاس أو التثاؤب أو الاختناق أو الغصة بطعام ونحو ذلك. وأما إذا اشتغل بأمر آخر ثم استثنى فإن استثناءه لا ينفعه. والقاعدة عند الفقهاء الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. قال لم يحنث وكان أرجى لحاجته، يعني أقرب إلى أن يحصل ما محتاجه، والله تعالى أعلم. إعراض عن المقصود، لو قال زوجني زوجتك بنتي فلانة فقال بل بعني هذه السيارة ثم قال قبلت النكاح، لا يصح هذا القبول للفاصل الحاصل بين الإيجابي والقبول بغير المقصود. لكن لو قال زوجتك بنتي فلانة قال كم عمرها قال كذا وكذا قال قبلت، فهذا اشتغال بالمقصود فلا يضر. نسأل الله أن يقبلنا وإياكم وأن يرضى عنا وعنكم وأن يرضى عن البخاري وعن رجال أسانيده وعن الشراح هذا الكتاب العظيم وعن والدينا معهم ومشايخنا وجميع من أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا ونشره ودل عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.